هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
فاصل ونعود، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. أمامنا في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات سؤالان، أحدهما من الأخ محسن ويدور حول الهبة، والثاني حول عدة الوفاة وقد تبقى من الحلقة الماضية، وهو من الأخت زينب، والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. يقول الأخ محسن: ما الفرق بين أن أهب شيئا للقريب أو الغريب وأرجع في هبتي؟ وإذا كانت الهبة للقريب لا يجوز الرجوع فيها، فما هي درجة القرابة في هذه الحالة؟ هل أن كل قريب مهما علا أو نزل لا يجوز الرجوع بالهبة عندما أهبه إياها؟ وهل أن لمدة الهبة دخلا في الأمر؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الهبة لا شك أنها من حيث الأساس هي عقد جائز، يعني يستطيع كل واحد من الشخصين الواهب والمتهب أن يرجع في الهبة. أما المتهب فهو ملك بدون مقابل، واضح رجوعه لا يقتضي رجوعا عن شيء من الطرف المقابل، بينما الواهب ملكه يرجع بهذه الملكية. جيد، بالنسبة للقريب والبعيد، البعيد المقصود منه من ليس من ذوي الأرحام، يعني لم يلتقي هو والواهب في رحم واحد ولو ليس فيزيائيا، يعني ولو من خلال الآباء أو الأمهات، من التقى هو والآخر في رحم واحد، يعني ولو كان أبوه أخو أبوه، هذا قصدي، ولو من خلال الآباء أو أمه أخت أمه أو أبوه أخو أمه لأنه ابن الخال هو، أو العكس، أمه أخت أبيه متهب يعني ابن العمة، وهكذا. فهذا هو القريب، وفي الحقيقة في الرسائل العملية ليس الميزان للقريب، لأن القرب قد يكون بين الجار وجاره أكثر منه بين أخ وأخيه، القرب بين صديق وصديقه قد يرقى إلى أعلى درجات العلاقة النفسية، بحيث ربما كان مع إخوته على مشكلة بينما مع أصدقائه ليس كذلك. العنوان الشرعي الوارد في الروايات والآيات الكريمات في مثل هذه المجالات هو عنوان أولي الأرحام، عنوان ذو الرحم، والمقصود طبعا من الالتقاء في رحم، قد يقول لي قائل هذا كلامكم يولد إشكال، فإننا كلنا التقينا في رحم في وقت من الأوقات، يعني أنا وشخص من عائلة أخرى من عشيرة أخرى اطلع لك 20 جد صعودا، فقد التقينا ربما في جدة، لأن رأس القبيلة هنا ورأس القبيلة هنا هما في الأساس فخذان من قبيلة أساسية واحدة، من هنا الفقهاء، كل الفقهاء ذكروا قيدا، وهو أن يكونوا ذوي رحم واحد مع كون القرابة عرفا موجودة بالفعل. ولذلك الأرحام البعيدة ليست منظورة، منظور عادة 3-4-5 طبقات من القرابة. يعني الآن أبناء العشيرة الواحدة يقول لك هذول إخواني، هذول أولاد عمومتي، وذول أولاد عمي من جد الجد مثلا، من أو بعيد. من أب الجد.
نعم.
هؤلاء لا يعدوا أرحاما، وإن عدوا قريبين الآن يصير مشكلة مع العشيرة، يقفون معنا، ولاؤهم لنا وولاؤنا لهم، لكن ليس هو الميزان في باب الهبة. في باب الهبة الرحم ما دام يعد من الأرحام. طبعا البعض قيدها بخصوص طبقات الإرث، وهذا لا دليل عليه بطبيعة الحال، لا يوجد دليل على أن خصوص طبقات الإرث، فإن طبقات الإرث لها تشكيلتها الخاصة المختصة بباب الإرث. طيب جيد، بعد هذا يتضح للأخ أن الميزان ليس القرب العلاقة وقرب الصداقة، وأن الميزان هو قرب الرحمية. على هذا الأساس الهبة على ذي الرحم هبة لازمة. شو يعني لازمة؟ يعني بمجرد أن تهبه ويقبل ولو بالفعل بالاستلام
لا يصح الرجوع،
لا يصح منك الرجوع.
نعم.
هنا أنا أنبه على شيء، الزوجة ليست ذات رحم للزوج، العلاقة بينهما علاقة سببية. صحيح علاقة بالزوجة قد ترقى العلاقة بالأخت وبابن الخالة وبالخالة وربما بالأم نتيجة الألفة الخاصة والمودة والرحمة الخاصة بين الزوج والزوجة،
إذا ولكنها ليست نسبية.
ليست نسبية. نعم. ولذلك إذا وهب الزوجة يستطيع أن يرجع بالهبة. وهذا وين يبتلى به عادة الناس؟ عندما يطلق الزوجة، عندما يطلق وتحصل نبوة عادة، وإن كان الراجع بعطائه مذموم جدا، وقد شبه في بعض الأمثلة وربما الروايات بتشبيهات تبين قبح فعلته، لكن على كل حال غير محرم، فيستطيع أن يرجع بما وهبها إياه. لكن هنا توجد نقطة حساسة وهامة كثيرا ما يغفل عنها الإخوة والأخوات، كثيرا ما يغفل عنها المؤمنون، وهي مربوطة بالهبة مطلقا سواء كانت على ذي رحم أو غير ذي رحم. طبعا في ذي الرحم ما تظهر الثمرة، باعتبار الهبة لازمة من البداية، تظهر الثمرة في غير ذي الرحم، لكن هي قاعدة عامة. ما هي؟ وهي أن عين الهبة إذا كانت لا تزال موجودة كما وهبتها للشخص تستطيع الرجوع فيها، أما إذا كانت العين ليست موجودة كما لو أكل ما وهبته إياه أو بدله، أنت أعطيته نقد هو اشترى بالنقد لباسا، أو لا العين موجودة لكن تغيرت، هو أهداها سبيكة من الذهب، هي ذهبت إلى الصائغ وصاغتها مثلا حلي، تغيرت العين وإن كان المادة موجودة، أو أعطاها قطعة قماش فخاطتها ثوبا أو خاطها ثوبا فتبدلت العين، ولو بقيت ذات العين في مثل هذه الحالة لا يصح ولا يجوز الرجوع في الهبة. يعني التبدل العين بغيرها ولو بعقد جائز أيضا، هو وهبني إياها أنا وهبتها لشخص ثالث، لا يستطيع أن يرجع بها من عند ذلك الشخص الثالث. لا بد لكي يصح الرجوع في الهبة على غير ذي الرحم أن تكون الهبة باقية بعينها، وأن يكون هذه العين منحفظة على صورتها السابقة. أما لو بدل فيها وغير ولو جزئيا، لكن تغيير عرفي مو تغيير عقلي دقي بالفلسفي.
يعني لو وهبته مالا واشترى لباسا لا يصح الرجوع،
أو أهديته قطعة قماش وهو خاطها
نعم
ثوبا
أيضا
بعد الخياطة تبدلت العين.
شكرا لكم سمحت الشيخ على هذه التوضيحات، ونعود إليكم بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا. أما السؤال الثاني في هذه الحلقة فهو من الأخت زينب، وتقول فيه: توفي زوجي بحادث سيارة ولم تمضي شهور على زواجنا، فخطبني شخص من أقربائي، وكنا نتصور بأن عدة الوفاة 3 أشهر و10 أيام. وبعد مدة من زواجنا تبين لنا أن عدة الوفاة هي 4 أشهر و10 أيام، فهل أن زواجنا هذا باطل أم لا؟ وإذا انعقد طفل نتيجة لهذا الزواج، فما هو مصيره؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
الحقيقة للأسف هذا الفرع فرع يعني حكمه واضح من جهة في الفقه، وهو حكم قد يبتلى به المؤمنون كما في مفروض السؤال، وهذا يسبب مشكلة أساسية كما سيتضح الآن. أولا، عدة الوفاة كما تقول الأخت، عدة الوفاة هي 4 أشهر و10 بنص القرآن الكريم، وتخيل أنها أقل من ذلك هذا ناشئ من قلة التفقه في الدين، من قلة الاهتمام، من قلة الاعتناء. ثم يا أخي الأخت ما تدري، وعادة في أعراف الإخوة والأخوات الذي يتصدى لمثل هذه الأمور هو المشايخ علماء الدين أو المأذون في بعض البلدان، فعادة يسألون عن هذه القضايا. لا أدري كيف وقعت هذه المشكلة. عموما عدة الوفاة تبدأ من حين بلوغ خبر الوفاة وليس من حين الموت،
حتى ولو بعد سنين،
حتى ولو بعد سنين. نعم. لأن هذه العدة ليست عدة لنقاء الرحم، هذه العدة عدة تعبدية احتراما للزوج. ها؟ طيب جيد. على هذا الأساس في أثناء العدة إذا حصل زواج من طرف مقابل في أثناء العدة، هناك حالتان رئيسيتان. أنا أجيب بالحالة ثم بعد ذلك أذكر جواب الأخت، يعني أنا أريد لجميع الإخوة والأخوات أن ينتفعوا بهذه المسألة الحساسة والهامة جدا والتي قد يغفل عنها الناس. يعني الآن في الأذهان خصوصا بعد بعد كثير من الناس عن الدين يتصورون العدة فقط لأجل أن ندري أن هي حامل أو محامل فقط، فيقول لك الآن شو إلى معنى بعد 3 أشهر، نروح نسوي فحص دم بسيط الآن في البيت
النتيجة.
في البيت فحص. نعم. بسيط في البيت يعلم أنها حامل أو ليست حامل. صحيح. ومن الأسبوع الأول، فليش العدة؟ يقول لك ليش العدة يعني. نعم. على كل حال هذه تعبدات شرعية، وهذه التخرصات لا قيمة لها عند من يعتقد أنه عبد لله وعليه أن يلتزم بشرع الله. 4 أشهر و10 في مفروض المسألة، أقول من تزوج بامرأة في أثناء العدة سواء عدة وفاة أو غير عدة وفاة، في أثناء العدة على كل حال، وكان يعلم أنها في العدة، لا مبالاة بالدين لأنه ما يعتني، يقول لك هي مو حامل هسه، شنو الشريعة تلزمنا بهذا؟ ذولا متخلفين اللي يقولون هالكلام هالأيام. مثلا قد يقول لك هذا والله في ذاك الزمن اللي ما كان يعلم فيه إلا كذا وكذا، في ناس يتقولون بهالطريق. إذا كان يعلم أنها في العدة الشرعية وأقدم على الزواج منها، فبمجرد العقد عليها، أولا العقد باطل، وبمجرد العقد عليها تصبح محرمة عليه حرمة أبدية.
الآن هم جاهلون بالحكم.
أنا الآن أبين، الآن أجي إلى الفرع، أنا أردت أبين المسألة لأن المسألة حساسة وكثيرا ما يحصل غفلة عنها، لذلك أنا حبيت أنبه.
تفضل.
تصبح المرأة إذا كان يعلم من البداية محرم عليه حرمة أبدية.
نعم.
ها، هو خاف ينتظر إلى ما بعد العدة، قال لك يأخذوها من عندي وهو مشغوف بها مثلا. ها، فعلى كل حال حتى لو كانت هي لا تعلم حرمت عليه حرمة أبدية. الشارع يعلم أن هذا فيه نوع من المأساة بالنسبة للعاشقين مثلا أو إلى ما هنالك،
وعليهما أن يفترقا بمجرد العلم،
لأن هذا ما يحتاج لطلاق،
بدون طلاق
ما يحتاج لطلاق.
نعم.
لأن العقد باطل أساسا.
جاي.
وفي هالمدة إذا صار دخول وصار حمل، فإذا هو يعلم من طرفه فهذا زنا والعياذ بالله، والولد ولد حرام نعوذ بالله، هذا مو مفروض السؤال. الحالة الثانية، إذا عقد عليها وهو لا يعلم، إما لا يعلم أنها في العدة، ها، أو كما في السؤال علم أنها في العدة لكن تصور أن العدة انتهت البارحة لأنها 3 أشهر، معتقد أن عدتها قد انتهت، فهذا الإنسان بمجرد العقد لا تحرم عليه، لكن العقد باطل. على كل حال العقد في العدة باطل، لكن لا تحرم عليه حرمة أبدية. ها؟
إذن
لكن إذا دخل بها ولو هو جاهل معذور على المستوى التكليفي، ما دام دخل بها تصبح محرمة أبديا عليه. هذا ليس
هذه
هذا
مشكلة
ليس عقوبة
عويصة الآن.
أنا أدري مشكلة عويصة
الآن.
أي القضية. نعم. أخي أن القضية هنا ليس من باب العقوبة بل من باب الحكم الشرعي التعبدي، وهذا النصوص فيه واضحة. إذا اختلف الفقهاء في من زنى بذات البعل ذاك في خلاف بين الفقهاء، لكن بالنسبة لمن دخل بامرأة عقد عليها في العدة وتزوجها في العدة أو كانت ذات بعل وتزوجها، فالروايات صحيحة وصريحة وواضحة فيما يرتبط بهذا المجال.
هي ليست ذات بعل هنا أولا،
ذات عدة،
نعم
ذات عدة،
ولكنها ذات عدة،
نعم،
ولكنهما يجهلان الحكم.
جيد.
وخصوصا إذا كان هناك أولاد يعني من جيد. هذا الزواج.
جيد.
فماذا يفعلان؟
بالنسبة للأسرة ما نقدر نسوي شيء، هذه الأسرة على كل حال تحطمت. ها ولن نخلي لومنا على الشريعة يا أخي، اللوم ليس على الشريعة، يعني اللوم علينا، ليش ما تفقهنا بالدين؟
هنا لابد من الفراق؟
لابد من الفراق،
والابن أو البنت
والعقد باطل أساسا، وهذا فراق مو طلاق، فراق بطلان العقد من البداية،
وتحرم عليه أو لا؟
تحرم مؤبدا،
نعم،
وهذا مو عقوبة، لأن هو قد يقول لك أنا مو مقصر. طبعا أنا أقول فيه نحو من العقوبة، لأن في بعض الصور لا أقل، لأن الإنسان عليه أن يتفقه في الدين ويدقق في هذه الأمور.
الأولاد هنا ما حكمهم؟
الأولاد ما دام هو لا يعلم حين مقاربتها وهي لا تعلم،
نعم،
فهذا يسمونه لقاء الشبهة.
نعم.
أحسنت، لقاء
نعم.
الشبهة أو وطء الشبهة. ولا شك أن هذه العلاقة التي حصلت بينهما بالفعل كانت علاقة حلال،
نعم،
لأنه هو كان يعتقدها زوجة له وهي حلال، وهي كانت تعتقده زوجا لها وهو حلال، فالولد ولد شرعي وليس ابن حرام، وعلى هذا الأساس له كل الحقوق الشرعية، هو ابن هذا الرجل.
شكرا.
وابن هذه البنت وإلى ما هناك.
أعزائنا المستمعين، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنا معا في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لكم ولضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، إلى اللقاء والسلام عليكم.